الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين ومخالفته لتوحيد الملاحدة والمعطلين. فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أوفى لدى الميزان بالرجحان. توحيدهم نوعان، قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. فالأول القولي ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذا نوعان أيضا في كتاب الله مذكوران. سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان، وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابد الصلبان، وكذاك نفي الكفء أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران. والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان، كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان، والنوم والسنة التي هي أصله وعزوب شيء عنه في الأكوان، وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، وكذاك ترك الخلق إهمالا وسدا لا يبعثون إلى معاد ثاني. كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. هذا وثاني نوعيه السلب الذي هو أول الأنواع في الأوزان، تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكران. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. ابن القيم رحمه الله في هذه القصيدة بين فيها مذاهب المخالفين للسنة ورد عليهم ردا شافيا، وكذلك بين ما يقابله من الحق، ولكن هذا الفصل في أثناء قصيدته في ذكر التوحيد، وهو ذكر توحيد الناس، ليس توحيد المسلمين بل توحيد أهل الأرض، هم يسمونه توحيدا وهو شرك وكفر أكبر بالله جل وعلا، بل هو أعظم الكفر، مثل توحيد الفلاسفة الذين يجعلون التوحيد عندهم هو الوجود المطلق فقط، ومعنى الوجود المطلق أنه وجود في الذهن فقط، لا وجود له عيني ولا صفات ولا عمل ولا فعل ولا قول ولا أمر ولا غير ذلك. ومثل هذا ما يسمى توحيد، وإنما هم يسمونه كذلك. وكذلك توحيد الحلولية والاتحادية الذين يجعلون الرب حالا في الناس في الخلق بل في جميع الحيوانات بل يكون في كل مكان تعالى الله وتقدس. أما الاتحادية فهم أعظم كفر من هؤلاء، وهم يقولون إن الخالق هو عين المخلوق، المخلوق هو الخالق والخالق هو المخلوق، لا فرق بين خالق ولا مخلوق، ولزم من هذا أنه لا فرق بين الأشياء كلها، حتى صار عندهم لا فرق بين اللبن والبول ولا بين الخمر والماء بل ولا بين الزوجة والأم، كلش عندهم حلال. وهل مثل هذا يسمى توحيد؟ هذا يسمى غاية الكفر وغاية الضلال. وكذلك توحيد الجهمية الذين يقولون التوحيد هو نفي الصفات، فالله لا يتصف بصفة ولا يفعل فعلا، وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، ولا تصح الإشارة إليه، وهذا في غاية الكفر. وهكذا توحيد الذين يجعلون الصفات تشبيها وتجسيما، فهؤلاء خمسة أقسام. ثم بعد ذلك قال فصل في توحيد الأنبياء والمرسلين، ثم أراد أن يوازن بين هذا وذلك التوحيد الذي ذكره، وهل تصح الموازنة في هذا؟ هذا لا تصح الموازنة أصلا، لأنه لا يوازن بين الكفر والإيمان، بين الضلال والهدى، بين ما جاءت به الرسل وما جاء به الشيطان، هذا لا يمكن الموازنة بينهم. ولكن يعرف حسن الحق بمعرفة الباطل وضده، ولهذا صار الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الناس وأشد الناس تمسكا بالإيمان بالله جل وعلا، لأنهم عرفوا ضده ووقعوا فيه، فلما خرجوا منه صار هو أبغض الأشياء إليهم وأكرهها إليهم، وهم أعرفوا بها، فصار الإيمان عندهم أحلى من ما هو أحلى شيء تمسكوا فيه وعرفوه شد المعرفة. ولهذا يقول بضدها تتبين الأشياء، يعني بالأضداد تتبين الحسن والقبح. والتوحيد عند المسلمين ينقسم ثلاثة أقسام، ولكن قبل ذكر الأقسام ما معنى التوحيد؟ معناه أن يكون العبد واحدا باتجاهه وفعله وعبادته، ويكون عمله لواحد لله وحده جل وعلا، فالله يوحد بأمره ونهيه، ليس بفعل الناس الذي يخترعونه بأفكارهم أو يتواضعون عليهم بمذاهبهم أو يجدون عليه آباءهم، هذا لا يسمى توحيد. وإنما التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول اسم جنس لكل رسول أرسله الله جل وعلا، فلهذا قال الله جل وعلا عن أول الرسل أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، حتى قال قومه له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا قال غيرهم. وكذلك صالح عليه السلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب، وقالت الرسل كلها. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فإذا التوحيد هو عبادة الله وحده، وعبادته تكون بما جاءت به الرسل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لأن ما في القلوب هذا الذي يحاسب عليه رب العالمين. وقال لمعاذ لما أرسله إلى اليمن في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه أرسله في السنة 9 وقيل في السنة 10 من الهجرة، وقال له لما أرسله وهو يشيعه ويوصيه لعلك لا تراني بعد اليوم، عند ذلك بكى معاذ رضي الله عنه وقال لا تبكي، ثم لم يره بعد تلك الساعة لأنه بقي في اليمن، توفي الرسول وهو في اليمن. قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فرتب الأمر بالصلاة على قبول التوحيد والتحلي به والقيام به، فإن لم يفعلوا ما يؤمروا لا بصلاة ولا زكاة ولا غيرها، لأنها لا تعتبر الأعمال إلا بالتوحيد. إذا كان الإنسان موحدا يعني مخلصا عمله لله فإن أعماله الأخرى مبنية على هذا ومقبولة، وإلا فهي لا عبرة فيها. فإذا التوحيد هو عبادة الله وحده بأمره ونهيه، ليس بعقول الناس ولا بأوضاعهم التي يتفقون عليها ولا بما يجدون عليه أوائلهم وأهل بلادهم، بل التوحيد هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن تكون العبادة لله وحده، فقال قولوا لا إله إلا الله، وربنا جل وعلا يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قولوا. فلا بد لدخول الإنسان في التوحيد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الكلمة هي التي عبر عنها الرسل بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه وتنيب إليه وتتوكل عليه وتعلم أن مرجعها إليه وأنه سوف يجازيها على أعمالها. التوحيد يكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويكون بوصف الله جل وعلا وتسميته
بما تعرف به إلى عباده، فإن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأوصافه وبأفعاله وأقواله، وأفعاله ظاهرة ومنها خلقهم، فهو الخالق وحده، وهو الذي خلق السماء والأرض، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو الرحمن الرحيم الذي له الملك كله وله الأمر كله، وإليه يرجع الخلق كلهم فيجازيهم على أعمالهم، وهو علام الغيوب العالم بكل شيء، يعلم ما في الصدور وأخفى من ذلك، ويعلم ما كان وما يكون، وهو الذي قدر وفهدى جل وعلا. فالتوحيد إذن كما يقول هنا: فاسمع إذن توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان، يعني مع ما سبق من ذكره الأمور التي ذكرنا عن الفلاسفة وعن الاتحادية وأهل الوحدة وعن الجهمية وعن القدرية والجبرية والمؤولة. توحيدهم كله على خلاف ما جاءت به الرسل، وهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل، فوازن بين هذا وهذا، ثم اختر لنفسك ما ترى فيه نجاتك، لأن الإنسان عنده عقل وعنده ميز يميز به الضار من النافع، ولكن هذا كله مبني على الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وبوعده ووعيده. إذا لم يكن الإنسان مؤمنا بهذا فيتلاعب به الشيطان كيف يشاء. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن الشيطان صدق عليه ظنه ببني آدم فاتبعوه إلا قلة، القلة هم الذين نجوا من اتباع الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية ورفع صوته بها: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تشاهدهم كالسكران وهو ليس فيه سكر، ولكن يشاهد العذاب، يشاهد جهنم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام، بكل زمام سبعون ألف ملك، لو تركت لجاءت على أهل الموقف كلهم غضبا لله جل وعلا وحنقا على الكافرين. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى هذا؟ يعني كون الناس سكارى وما هم بسكارى، وكون الوليد يشيب رأسه، وكون الأم تذهل عن ابنها. قال: تدرون متى هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، ماذا بقي من بني آدم؟ من كل 1999 إلى النار، يبقى واحد من 1000. عند ذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر عظيم جدا. قال: أبشروا أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، شعرة واحدة في جلده. والظاهر أن المقصود المسلمين، ليس الصحابة فقط، المسلمين كلهم. والشاهد الواقع: الأرض الآن مملوءة، وقد ملئت آلاف المرات، كلهم صاروا ترابا، وسيبقى إلى ما شاء الله أنهم يموتون، ويأتي جيل جديد. كل 100 سنة ما يبقى على وجه الأرض ممن تشاهد أحد، ويخلفهم غيرهم. فأكثر الناس ولو حرصت لا يؤمنون. هذا يقول الله جل وعلا رسوله: لو اجتهدت في الحرص ولا يؤمنون، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمنون. ولا الآيات واضحة وظاهرة. فالمقصود يعني أن أكثر بني آدم ضلوا عن التوحيد وكفروا برب العالمين، واجتالتهم الشياطين، فصاروا يعبدون الشجر، ويعبدون الحجارة، ويعبدون الأموات، ويعبدون النجوم، ويعبدون الحيوانات، وقد يعبدون القرود والبقر وغير ذلك. كل ما في الأرض يكون معبودا، وقد يعبدون أقبح ما يرى مثل الفروج، قوم يعبدون فرج المرأة أو ذكر الرجل. كيف ينسلخ الإنسان من عقله إلى هذا الحد؟ فبنوا آدم من أعجب الأشياء أفكارهم ونحلهم، ولهذا زينت لهم الشياطين كل ضلال فظلوا فيه. وصار الذي يأتي من عند الله من الرسل ومن أتباعهم أعداء لأكثر الناس، يقاتلونهم ويعادونهم، لو استطاعوا لقضوا عليهم جميعا. ما السبب؟ السبب أن كل من اتجه لشيء يرى أن هذا هو الحق، وأن الحق معه، وأن من خالفه فهو عدوه الذي يجب أن يقضى عليه. وقد قال الله جل وعلا في خطاب آدم وزوجه: اهبطا بعضكم لبعض عدو. بعضكم يعني بعض بني آدم لبعض عدو، هذا إلى قيام الساعة. المؤمن عدو للكافر، والكافر عدو للمؤمن. فهل يصح تصح الموازنة بين الباطل والحق، وبين الهدى والضلال، وبين الكفر والإيمان؟ الموازنة فقط لإظهار فضل الحق وحسنه، لأجل هذا، وإلا لا موازنة بينهما. فهذا على هذا يعني التوحيد، توحيد الرسل ينقسم إلى أقسام 3، أخذ ذلك من كتاب الله على سبيل الاستقراء، يعني التتبع والنظر في آيات الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. قل أعوذ برب الناس، فإذا الرب غير المالك وغير الإله، فالرب في اللغة هو المالك المتصرف، المالك للشيء المتصرف فيه، يربه يعني يتصرف فيه ويملكه. والإله هو المألوه الذي يعبد وتأله القلوب وتتبع وتتوكل عليه وترجوه وتخافه. والملك من أسماء الله. فإذا يكون التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية يعني توحيد الله جل وعلا بأفعاله وبأسمائه وصفاته، وتوحيد الأسماء والصفات داخل في هذا، إن شئت تقول قسم مستقل وإن شئت تجعله مع توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله وأفعاله من صفاته. ولكن إذا كان قسم ثالث فهو من باب الإيضاح والبيان كما قال السلف. القسم الثالث هو توحيد العبادة، يعني العبادة التي تأتي بها الرسل يجب أن تكون لله وحده، ما تسجد لصنم ولا تسجد لقبر ولا تسجد لمخلوق، السجود لله وحده. وكذلك الدعاء وكذلك الذبح والنذر والاتجاه، اتجاه القلب وتعلقه يجب أن يكون بالله، ما يتعلق بالمخلوقين. المخلوق مثلك ما يملك شيء أو أقل منك، فيجب أن يكون تعلقه كله بالله. بقي بعض الناس يقول إن فيه قسم رابع وهو توحيد الحاكمية، يعني أن يكون الحكم لله وحده كما قالت الخوارج لعلي رضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، يعني الذي يتولى الحكم ويحكم بغير حكم الله يكون كافرا. وهذا تقسيم باطل، ولكن أصحابه جاءوا بزيادة لا أصل له، وهو قريب من مذهب الخوارج أو هو شعبة منه، حتى يكون هذا تكفيرا لمن يحكم بغير ما أنزل الله مطلقا. يقول من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. وهذا فيه تفصيل ذكره العلماء. ولأن الحكم داخل بتوحيد الربوبية، فالرب هو الحاكم، هو الذي يرب ويحكم ويتصرف، فتقسيم الشيء ثابت إلى أقسام زائدة هذا من البدع والضلالات. وزاد بعضهم قسما خامس، قالوا توحيد المتابعة، وهذا أيضا باطل، لأن العبادة لا تصح إلا بمتابعة الرسول، فالمتابعة هي معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي منتظمة مع شهادة لا إله إلا الله. والشيء الذي يكون مبتدع يكون ضلال لا زائد فيه. فإذا الأقسام إما أن تقول قسمان، التوحيد قسمان: توحيد قولي اعتقادي وتوحيد فعلي ديني تفعله وتدين الله جل وعلا به، أو تقول ثلاثة أقسام كما قال السلف استقراء لكتاب الله كما قال الله جل وعلا: ويقول الإنسان إذا مت سوف أبعد حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه، إلى قوله جل وعلا خلق السماوات والأرض وما بينهما هل تعلم له سميا. فالخالق هو الذي يجب أن يعبد، فاعبده هل تعلم له سميا. والعبادة امتثال الأمر والنهي، وقوله هل تعلم سمي استفهام إنكار، يعني أن أسماءه خاصة به لا سمي له، تعالى وتقدس. الآيات في هذا كثيرة التي تدل على هذا التقسيم، كما قال الله جل وعلا في أول القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أقسام التوحيد ثلاثة التي ذكرت في هذه السورة. فالحمد هو الثناء على من يستحقه بل من يجب له، الحمد لله رب العالمين. والله كما يقول ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والرب هو الذي يربنا بخلقه ورزقه وقيامه علينا ومرجعنا إليه ومراقبته لنا. فهذه الأقسام الصحيحة، هذه الأقسام الثلاثة. القرآن والآيات التي تدل على هذا كثيرة، فهذا الذي يجب أن يترسم ويعمل به، يعني أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، أفعاله مثل الخلق والإحياء والإماتة. هل يوجد خالق غير الله؟ هو الخالق وحده، كما قال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، هو المصور من أسمائه المصور. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أن المصورين ملعونون، كل مصور سيعذب بالصورة التي صورها. أظلم الخلق الذين يضاهون الله بخلقه، يعني يصورون الصور يضاهون الله بذلك. فهو المصور العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يجب. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له من في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه من الأسماء التي تعرف بها ربنا جل وعلا إلى عباده، لأن الله جل وعلا ما أحد يشاهده حتى يصفه، فهو غيب. ولهذا كثير من المفسرين لكتاب الله عند قوله الذين يؤمنون بالغيب، يعني بالله، يؤمنون بالله ولم يشاهدوه. الله لا يشاهد إلا يوم القيامة، سوف يشاهده عباده المؤمنون، وتكون مشاهدته مشاهدة لوجهه الكريم، وإلا لا أحد يحيط به، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يشرك الإنسان وهذا شيء من صفات الله؟ كيف يشرك به، يعبد معه مخلوقا ضعيف، يتجه إليه ويدعوه، يقول اشفع لي افعل بي، أعطني كذا، امنع من عني كذا. هذا هو الضلال البين الظاهر. ولهذا إذا مات الإنسان على مثل هذا فإن الجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالتوحيد إذن توحيد الله جل وعلا بأوصافه وأسمائه، يعني يكون واحدا فيها لا يشاركه فيها أحد. فإذا قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، أثبت أن له سمعا وأن له بصرا. هل يكون سمع الحيوانات وأبصارها والناس كذلك ومشابهين لله بالسمع والبصر؟ ولهذا قدم قوله: ليس كمثله شيء، لا في السمع والبصر ولا في سائر الصفات التي يتصف بها. فإذا أضيفت الصفة إلى الله صارت خاصة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق قيل سمع فلان وبصر فلان فهو خاص به، الله ينزه عنه لا يشاركه فيه، لأنه يليق بالضعيف، المخلوق الضعيف. أما ما يخص الله فيجب أن يوحد به، هذا من التوحيد، توحيد الله في هذا، يعني أن يكون واحدا في ذلك، أن تعتقد وحدانيته في أسمائه وصفاته وأفعاله التي يفعلها، وكذلك توحيده في حقه الذي أوجبه على عباده. أوجب الله جل وعلا على عباده أن يوحدوه، أن يعبدوه وحده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله. ولكن أكثر بني آدم لم يمتثل هذا الأمر، ولهذا يقول: فاسمع توحيد رسل الله، رسل الله، ثم اجعله داخل كفة الميزان مع هذه الأنواع، وانظر أيها أوفى لدى الميزان بالرجحان. لا شك أن الإنسان إذا كان عارفا بهذه الأمور أن هذه لا تقابل هذه، وأن الموازنة بينها من الظلم، ولكن الموازنة بهذا تكون لأجل بيان الحق وإظهار بطلان الباطل والكفر والبعد. ثم يقول: توحيدهم، يعني توحيد الرسل، توحيدهم نوعان: قولي وفعلي، كلا نوعيه ذو برهان. برهان يعني ذو دليل ثابت في الكتاب والسنة وفي العقل وفي الفطر، في هذه الأنواع الأربعة. الفطر تدل على ذلك، والعقول، والكتاب والسنة، والإجماع، إجماع الرسل وأتباعهم. ما هو إجماع الكفرة؟ الكفرة يقولون لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا عجاب، أن يكون الله جل وعلا هو المألوه المعبود فقط، ولكن في دينهم وفي نظرهم عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني أنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه تنفي الشرك كله، وتثبت التأله والعبادة لله جل وعلا. فتعجب الكفار المشركون من هذا، لأنهم عاشوا على الشرك ووجدوا آباءهم عليه، فلا يريدون مفارقته. وقوله إنها إن توحيدهم نوعان قولي، القولي يعني توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا قولي. والقولي لا بد أن يكون معه الاعتقاد، يعني تقول قولا بلا عقيدة هذا لا أثر له ولا قيمة له، والاعتقاد يسبق القول، أن تعلم أول ثم تقول. وفعلي، الفعلي هو أن تعبد الله جل وعلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت أن كل من وضع في قبره أنه يسأل عن هذا التوحيد، إن ثبت عليه وإلا عذب ولا بد. فيسأل أولا من ربه، والرب هنا يعني معنى المعبود الذي يعبد، من الذي يربك وتعبده وتمتثل أمره وتجتذب نهيه، ويسأل عن العبادة بأي شيء تتعبد، هل تتعبد بالأوضاع التي وجدت الناس عليها فتقول وجدت الناس على شيء ففعلته، أو سمعتهم يقولون شيئا فقلته، هذا لا ينفع، هذا يقتضي العذاب. لا بد أن يكون دين جاء به الرسول من الله، لا بد أن تكون تعبد. ويسأل عمن جاء به، من الذي جاءك بهذا الدين، هل يكون الآباء ولا الأجداد ولا غيرهم، لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أجاب الجواب الصحيح قال ربي الله الذي أعبده وديني الإسلام وهذا نبي الله الذي جاء بالدين، صار هذا دليل على سعادته ومعنى ذلك أن القبر حياة، أن فيها حياة وفيها امتحان، فيه امتحان وابتلاء وفيه عذاب وفيه نعيم، فلا بد من هذا المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا ابن آدم ويعرف أنه أصله من تراب ثم من نطفة، كيف تطورت وصرت لك عقل ولك سمع ولك بصر ولك يدين ولك رجلين، من الذي أوجد لك هذا، هل أنت أوجدت ذلك لنفسك أو أبوك وأمك، لا أحد يقول بهذا، الله الذي جعلك هكذا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر، كل هذه براهين وأدلة يجب أن تعتبر بها وتكون هي دليلك وعمدتك في عبادتك لربك جل وعلا. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بوجوب العبادة لله جل وعلا وحده، وأن تكون العبادة مقصورة عليه لا تكون لغيره، وهو الحق الذي أوجبه على عباده. فإذا الأمور أربعة التي يجب أن يعبد الله بها: توحيده بفعله وبأصفافه وأسمائه وتوحيده بحقه الذي أوجبه عليك. إنه أوجب علينا أن نعبده وحده، وكذلك أن تكون العبادة من عند الله جاء بها الرسول، وهو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قليلا، أما إذا كان بغير ذلك فهو فاسد ليس صالحا ومردود على صاحبه. فهذا القول يقول القول التوحيد القولي أيضا ينقسم إلى قسمين، هذا التقسيم كله من باب الإيضاح، لأن الله جل وعلا يوصف بالنفي والإثبات، وقوله السلبي والسلب نوعان، سلب لمتصل وسلب لمنفصل، هذا كله من باب الإيضاح فقط، وإلا هو قسمان ما تزيد على القسمين، غير أن النفي يكون نفيا للشريك ونفيا لزوج ونفيا لشفيع بلا إذن ونفيا لولي من ذل ونفي لمن يعاون أو يساعد، فالله لا معاون له ولا مساعد ولا شريك له ولا زوج ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما النفي المتصل فهو نفي العجز، نفي لعيا، نفي السنة أو النوم أو اللغوب أو السفة أو النسيان أو غير ذلك من النقائص، يعني الخلاصة أنه لا بد من إثبات الكمال لله، كمال في أسمائه وصفاته وكمال لعظمته جل وعلا، فهو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا معاون له ولا شريك له، تعالى وتقدس، وهو الحكيم الخبير الذي لا يعزب عنه شيء ولا ينسى ولا يفعل شيئا بلا حكمة ولا يظلم، تعالى وتقدس. فهذا المقصود بالسلب، السلب يعني النفي، أن ينفى عنه النقائص أو الشركاء أو المعاونين والمظاهرين أو الشفعاء الذين يشفعون بلا إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا من التوحيد لا بد من ذلك، كما ذكر الله ربنا جل وعلا ذلك في كتابه. ولهذا يقول فالأول القول ذو نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، إحداهما سلب وذو نوعان، السلب يعني النفي، إحداهما نفي يعني ينفع عنه النقص النقائص، وهذا يقول أنه ذو نوعين، ذو نوعان، نوع يكون سلب متصل مثل ما مثلنا من العجز والإعياء والنسيان والسنة والنوم وغير ذلك والموت وضد البصر وضد السمع وغير ذلك، والثاني المنفصل، لأن الكفار زعموا أن له ولد وقالوا اتخذ الله ولدا، تعالى الله وتقدس، فلا بد أن ننفي هذا، فلا ولد له ولا زوجة له ولا والد له، فهو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا بد من هذا. فهذا التقسيم يعني كله يعود إلى نوع واحد، وليس نقول أقسام التوحيد مثلا خمسة أو أربعة أو ستة أو غير ذلك، فهو لا يختلف عن التقسيم الأول. إما أن تقول تقسيم التوحيد نوعان، قولي اعتقادي وفعلي أمري، يعني هذا قسمان فقط، أو تقول ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لظهوره ووضوحه ولأنه جعله الله جل وعلا دليلا على الثاني، على توحيد العبادة، كما قال جل وعلا في آيات كثيرة أنه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن يكشف السوء، ومن جعلكم خلفاء في الأرض، هل فيه غيره فعل هذا؟ هذا كله لله. إذن يجب أن تعبد الله وحده في هذا. وقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون الوقوع في جهنم، وإن لم تفعلوا فمصيركم إلى النار. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ترونها تشاهدونها من فوقكم، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر الثمرات كيف أنواعها، نخل وعنب ورمان وتفاح وغيرها، أشياء كثيرة، الماء واحد والتراب واحد، كيف تنوعت؟ ما الذي نوعها هكذا؟ كل هذا من آيات الله جل وعلا التي يجب أن يعبد بها. وأخرج لكم من الثمرات، أخرج لكم من الأرض من الثمرات لتأكلونه وتأكلوا أنعامكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أن هذه من خصائص رب العالمين الذي لا يشاركه فيها أحد، لا أحد يشاركه في هذا، لا وحده، وكذلك الحياة والموت وغير ذلك. فهذا دليل على وجوب العبادة. الله جل وعلا هو ربنا الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يعني الأمور كلها بيده جل وعلا يدبرها، وكل ذلك يوجب علينا أن نعبده وأن لا نعبد غيره سواه، وإلا وجبت العقوبات. فالمقصود يعني أنه قوله في هنا فالأول القول دون عيني نوعين أيضا في كتاب الله موجودان، يعني مثل ما مثلنا سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان، أما الثاني يعني المنفصل فهو نفي الشريك ونفي الولد ونفي الزوجة وغير ذلك مما كان يثبته الكفار فنفاه الله جل وعلا، وأما الأول فهو نفي العجز أو نفي الظلم ونفي اللعية والفعل لغير حكمة وغير ذلك من الأمور التي هي كمال. والقاعدة في هذا أن الكمال كله لله، له الكمال في ذاته، وهذا لا أحد يخالف فيه إلا الكفرة الفجرة. والكمال في صفاته وفي أفعاله، والكمال في أمره وحكمه جل وعلا. ثم يقول في بيان النوعين: سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع. مع الشفيع يعني بدون إذن المالك الدياني، يعني الذي يثبته الكفار أنهم يطلبون من معبوداتهم الشفاعة، ولا أحد يشفع إلا إذا أمره الله. وأفضل الشفعاء وأكرمهم على الله وأقربهم إليه هو سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما يشفع حتى يقول الله له اشفع، كما بين ذلك لنا ووضحه، فقال في حديث الشفاعة إنه إذا كان يوم القيامة وضاق الأمر على أهل الموقف ووصلت بهم الحال إلى أقصى ما يتصور من اللعيا والتعب، يلهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، ولا يلزم أنهم يلهمون كلهم، يلهم من يطلب فقط. والأنبياء واقفون معهم في الموقف يقولون، يقول بعضهم لبعض: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، تولى الله خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجن له ملائكته، فهذا ما شاركه فيه أحد، هذا من خصائص آدم. فيذهبون إليه وهو واقف معهم فيقولون له ذلك: ألا ترى ما نحن فيه من الشقاء، اشفع لنا إلى ربك ليحاسبنا ويريحنا من هذا الموقف. يقول: أنا عصيت ربي، أمرني ألا أكل من الشجرة فأكلت، وقد غضب ربي اليوم غضبا ما غضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. قول إنهما في الموقف يأتون إذا ألهمهم الله جل وعلا طلب الشفاعة، أراد برحمتهم، يذهبون إلى آدم فيعتذر، يقول: أنا الذي أخرجتكم من الجنة فلا أسأل اليوم إلا نفسي، ولكن اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وقد سماه ربه عبدا شكورا. يأتون إليه فيعتذر أيضا، ويوصلهم إلى إبراهيم ويقول لهم: هو خليل الرحمن، اذهبوا إليه. فيذهبون إليه فيعتذر ويقول: إن خلتي من وراء إلى وراء، وأنا كذبت 3 كذبات فلا أسأل إلا نفسي، اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى فيعتذر ويقول: أنا قتلت نفسا. فيرسلهم إلى عيسى، يذهبون إليه فيعتذر ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم. وهذا كله لإظهار كرم رسول الله عند الله. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتون إليه فأقول نعم، فأذهب إلى مكان فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا. ما يطلب الشفاعة من أول الأمر، يسجد لله. يقول: فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن. ثم يقول: أي محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك يشفع، يقول: يا ربي احكم بين عبادك وأرحهم من عنا هذا الموقف. فيقول له نعم. فإذا الشفاعة معناها أن يأذن الرب جل وعلا لعبد يريد كرامته عندما يريد أن يرحم المشفوع له، فالأمر كله لله، كما قال جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا شماعة كلها لله جميعا ولكنه إذا أراد أن يكرم عبدا من عباده أمره أن يشفع ولهذا في نفس تمام الحديث أنه يشفع لأناس دخلوا في النار فيحد له حد يقول هؤلاء اشفع فيهم فلا يشفع إلا في من يحده له وهو إذا أراد أن يرحمهم أمره أن يشفع بهم وهكذا الشفعاء لا يشفعون إلا إذا أمروا بالشفاعة وهذا من تمام ملكه وعظمته ما أحد يستطيع أن يشفع عنده بخلاف الملوك والرؤساء والكبار إنهم يشفع عندهم من لا يريدون أن يشفعوه ولكن يلزمون بهذا لأنهم من المعاونين والمساعدين والمزراء والزوجات وغير ذلك فيضطرون إلى قبول شفاعتهم فالمخلوق ضعيف يحتاج إلى معاون أما رب العالمين جل وعلا فهو الغني الكريم وهو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء فلا يجوز أن يقاس بخلقه فإذا له الكمالات كلها الكمال في ذاته والكمال في صفاته والكمال في أفعاله والكمال في حكمه وشرعه تعالى وتقدس ولهذا يقول والسلب يعني نفي الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذنه وكذلك نفي الزوج والولد الذي يدعيه الكفار وكذلك ما نسب إليه النصارى من أن الذين يعبدون أو يملكون أو يتصرفون ثلاثة عيسى وأمه والله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فالملك كله لله جل وعلا وكذلك نفي الكفو يعني المكافئ الذي يكون مثله والشبيه والنظير وغير ذلك وكذلك سلب العيوب كلها يعني نفيها عنه جل وعلا فلهو المنزه عن كل نقص وعيب تعالى وتقدس فأسماؤه حسنى وصفاته كاملة عليا لا يشبه شيء ولا يلحقه عجز ولا نقص ولا عيب تعالى الله وتقدس وكذلك إنه جل وعلا ينزه تنزه أوصافه وأنه يعطى الكمال المطلق في جميع أوصافه فلا يشبه ولا يمثل